أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينتبه التند على أمرين. الأمر الأول أن الكتابة حق في العبد للمولى وإخباره بها إخبار عن حقه وإقرار بالحق وحجيته إما مبنية على أنه إقرار بالحق أو مبنية على قاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ولكن كلا الأمرين غير تام، فإن الإقرار إنما يكون حجة باعتبار أنه إخبار عن حق الغير عليه، فحجية الإقرار من جهة أنه أخبر أن حق الغير عليه أنه مديون للغير، أو أن هذا المال الذي تحت يدي فهو للغير. فحجية الإقرار من جهة إخبار المقر بحق الغير عليه، فإذا أقر بذلك فإقراره حجة عليه وللمقر له إلزامه على طبق إقراره والمطالبة به على طبق إقراره. وأما الإقرار بالحق فلا دليل على حجيته إلا إذا كان المقر ثقة. إقرار بأن هذا المال حقي أو متعلقا لحقي فلا دليل على حجيته إلا إذا كان المقر ثقة. وأما قاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به فلا ترجع هذه القاعدة إلى معنى محصل إلا إذا كان المراد منها أن من ملك شيئا ملك الإقرار على ضرره، فإن إقراره إذا كان على ضرره فهو حجة، فإن معنى الإقرار إخبار بشيء عليه لغيره فهو حجة. إذا كان معنى ذلك فهو حجة، فإن معنى الإقرار هو الإخبار بحق الغير عليه وللغير المطالبة به وإلزامه به بمقتضى إقراره. الأمر الثاني، قد يقال كما قيل أن دعوى المالك في التصرف في أمواله حجة، سواء كان من التصرفات الاعتبارية أم كان من التصرفات الخارجية. تصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء والهبة وما شاكل ذلك، أو التصرفات الخارجية، فإن الدعوى المالك في تصرف في أمواله تكون حجة. الظاهر أنه لا دليل على ذلك أيضا، فإن الدعوى دعوى إنما تكون حجة إذا كانت متعلقة بالمال، كما إذا ادعى أن هذا المال ماله ولم يكن له معارض فدعواه حجة. وقد ورد في ذلك رواية وهنا مال بين مجموعة من الأشخاص، وكل يقول بأن المال ليس له، وواحد منهم ادعى أن المال له، يعطى له ويدفع له لأن قوله حجة طالما لم يكن له معارض. فالدعوى المال تكون حجة طالما لم يكن لها معارض، أما دعوى غير المال، أما الدعوى المتعلقة بسائر التصرفات من التصرفات الاعتبارية الخارجية فلا دليل على حجيتها إلا إذا كان المالك ثقة، فإذا قوله يكون حجة من باب أنه قول الثقة، وإلا فلا تكون دعواه حجة. إلى هنا قد تبين أن ما هو المشهور بين الأصحاب من تفسير الرقاب بثلاثة أصناف لا دليل عليه، فإن مقتضى إطلاق الآية هو صرف الزكاة في الرقاب بدون أي قيد وشرط، لا يكون أي قيد وشرط في البين. فإذا تقييد الزكاة، تقييد صرف الزكاة في أداء مال الكتابة بالحاجة لا دليل عليه كما تقدم، كما أنه لا دليل على تقييد شرائع العبد بأن يكون تحت الشدة لا دليل عليه، أو تقييد شرائع العبد بأن لا يكون للزكاة مصرف آخر لا دليل عليه، فإن ظاهر إطلاق الآية المباركة أن الشارع جعل حصة من الزكاة للرقاب، الرقاب مصرف لحصة من الزكاة، كما أن حصة من الزكاة للفقراء والمساكن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وكذلك حصة من الزكاة لا بد أن تصرف في الرقاب وفي الغارمين. فإذا لا دليل على التقييد. وأما ما ذكره المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وغيرهما من أن من وجب عليه عتق رقبة من باب وجوب الكفارة كما في كفارة الإفطار والزهار وقتل الخطايا وما شاكل ذلك، فيجوز شراء العبد من الزكاة، يجوز شراءه من الزكاة ثم يقوم بعتقه وهو داخل في الرقاب. ما ذكره المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وغيرهما لا يمكن المساعدة عليه. أولا أنه لا دليل على ذلك غير مرسلة تفسير علي بن إبراهيم والمرسل لا تكون حجة هذا مضافا إلى أن الفقرة التي في هذه المرسلة التي استدل بها على تلك الفقرة فإنها مشتملة على كفارة الشهيد ففي كفارة الشهيد ليس عتق الرقبة فإن في كفارة الشهيد بدنة وليس فيها عتق رقبة فإذا لا بد من رد علم هذه الفقرة إلى أهلها فلا يمكن الاستدلال بها هذا مضافا إلى أن من وجب عليه العتق من باب الكفارة واشترى العبد من الزكاة ثم قام بعتقه بنية أنه من أحد أفراد الكفارة فلا يصدق عليه أنه صرف الزكاة في الرقاب بل صرف الزكاة في الكفارة لا في الرقاب لا يصدق عليه صرف الزكاة في الرقاب بل صرف الزكاة في الكفارة في أداء الكفارة عن ذمته فإذا لا وجه لذلك فالصحيح هو أنه يجوز شراء العبد من الزكاة ثم يعتقه مطلقا بلا أي قيد وشرط كما يجوز صرف الزكاة في أداء مال الكتابة سواء أكان محتاجا أم غير محتاج وإذا كانت كتابته مشروطة يجوز صرف الزكاة في أداء مال الكتابة قبل حلول الأجل أو بعد حلول الأجل لا فرق من هذه الناحية فالتقييد غير ثابت لإطلاق الآية المباركة وبعض الروايات لإطلاق الآية المباركة وبعض الروايات أيضا يدل على ذلك فإذا مقتضى إطلاق الآية المباركة جواز صرف الزكاة في الرقاب بدون أي قيد وشرط في البين ولا دليل على القيد ولا على الشرط كما تقدم ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه السادس الغارمون هم الذين ركبتهم الديون وعجزتهم عن أدائها وإن كانت قادرة على مؤونة سنتهم هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك وهو مقتضى إطلاق الآية المباركة ومقتضى الروايات وتدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين فيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه أي عن مال أبيه، قضاه من جميع الميراث، من جميع الميراث باعتبار أن مقدار الدين لم ينتقل إلى الورثة وباق في ملك الميت، قضاه من جميع الميراث، ولم يقض من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أدى في دين أبيه بدين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه، فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على صرف الزكاة في دين الميت. وقد تقدم أنه لا فرق من هذه الناحية بين الميت والحي، ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أن يعطيه أباه من زكاته يقضي دينه، قال: نعم، ومن أحق من أبيه؟ فإن هذه موثقة واردة في الحي، في الحي إذا كان مديونا وعنده مؤونة السنة ولكنه عاجز عن أداء دينه، فيجوز أن يؤدي دينه من الزكاة. وغيرهما من الروايات، فالنتيجة أنه لا شبهة في أنه يجوز أداء دين الميت والحي من الزكاة إذا لم يكن عنده مال زائد على مؤونة سنته وعاجز عن أداء دينه. بقي هنا جهات أخرى نتكلم فيها.